من قال هذا؟ حادثة وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان جمع من الصحابة ذهبوا يغتسلون في ماء من المياه الموجودة في الأودية والشعاب كالبرك، إذا جاءت الأمطار والسيول يبقى بقايا من هذه المياه تسمى الغدران، تكون في الشعاب وفي الأودية. فذهب جمع من الصحابة وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، فذهبوا يغتسلون من هذه المياه، وأنتم تعلمون أن الصحابة من أفضل الناس منزلة، وهذا فيه دلالة أن العين قد تصيب الشخص وصاحب العين لا يكرهه وغير متعمد لها، بل أحيانا الوالد يصيب ولده بالعين، الوالد يصيب ولده بالعين، والعكس أيضا أحيانا، لأن الصحابة ليس بينهم لا بغضاء ولا شحناء، وهم أهل فضل وأهل صحبة، وذهبوا يغتسلون. فأحدهم لما خلع ملابسه كان جسده جميل أبيض، فالثاني أعجب بهذا هذا البياض وهذا الجسد الجميل، فقال: ولا جلد مخبأة، يعني هذا البياض ولا جلد مخبأة. إيش المخبأة؟ تعرف؟ ولا جلد مخبأة، ما مر عليك شيء اسمه مخبأة؟ ما قال ولا جلد متبرجة، قال ولا جلد مخبأة، ها؟ يعني كان من عادة النساء أنهن مخبآت في الخدور متحجبات، والمرأة المحجبة هذا يزيدها وقارا وجمالا، فيكون جسمها لم يتعرض لتأثير الرياح وهذا، فيكون جلدها نظيف. فهذا الصحابي يقول لصاحبه: ولا جلد مخبأة. لكنه نسي أو لم يكن يعرف، ما قال بارك الله عليك، فلما قال له ذلك الكلام فطس في الحال، كاد أن يموت، خلاص صار في إغماء، فحملوه بسرعة وجاءوا به للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أدرك فلان، ما أصابه؟ قالوا: حصل كذا وكذا وكذا. فتغيظ الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحابي الذي قال تلك الكلمة. ليش تغيظ عليه؟ هل هو بإرادته؟ هل هو متعمد؟ لأنه فرط. لماذا لم تقل الكلمة التي تصرف الشيطان وتصرف العين عن صاحبك؟ قال: على ما يقتل أحدكم أخاه. عجيب، فهو يلومه على ما يقتل أحدكم أخاه. ليش يقتله؟ قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه من مال أو ولد فليبرك عليه. يعني إذا أعجبك شيء، أعجبك مال، أعجبك ولد، قل بارك الله عليك، فإن هذه علاج للعين. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ هذا الصحابي، وأن يتمضمض ويمج الماء في هذا الطشت، وأن يغسل مغابنه، فصبه على هذا الصحابي الذي في غيبوبة، فكأنما نشط من عقل. إذن هذا علاج نبوي ولا ما هو علاج نبوي؟ علاج نبوي صحيح. ولأجل ذلك لا ينبغي لشخص إذا طلب منه أن يغسل أن يقول: لا، ليه تتهمني؟ ليه وأنا عيان؟ ويغضب من ذلك. هذا ما يجوز أبدا، لأن هذا ليس بقدح، فهذا صحابي فاضل، ومع هذا عينه أصابت الصحابي الثاني، ولأن هذا أيضا فيه نفع لأخيك المسلم، ولا يجوز لك أن تحول بينه وبين النفع، ولأن هذا يسبب بينك وبينه بغضاء، لأنه يتصور أنك سبب لمرضه وأنك تستطيع أن تعالجه، ومع هذا منعت عن العلاج، فهذا لا يجوز. من طلب منه أن يغسل فليغسل. وأيضا من شك في شخص وهو غير جازم، إذا كان جزم أنه هو وما كان عنده غيره يوم أصابه المرض، فيقول ما في غيرك، يعني هذا. لكن إذا لم يكن جازم فالأولى أن يجمع معه غيره حتى وإن كان شخص غير متهم، لئلا يظن الشخص المتهم أنه هو المتهم، ولأنه إذا زال المرض أيضا لا يعرف من الذي أصابه بالعين، يجمع اثنين ثلاثة ويغتسلون فيصب عليه. قد يقول قائل منكم هذا استدراك على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من الصحابة الذين مع سهل أن يغتسلوا جميعا. أقول لأن الأمر في القصة التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضح، كان الأمر واضحا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تتهمون به؟ قالوا فلان، فكان الأمر واضح ما فيه لبس. فينبغي لمن طلب منه أن يغسل فليغسل. وبعض الناس قال إذا استعصى العائن عليك ولم يغسل لك فإنك تأخذ شيئا من أثاره، كأن تغسل ثوبه أو أن تأخذ بعض نوى التمر الذي أكله وتغسله في ماء ثم تصبه عليك، فهذا شيء له اختصاص بالعائن. وقال بعضهم أنها جربت ونفعت، لكن الثابت كما ذكرت لكم هي أن يغسل له وأن يتوضأ له كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. لا رقية إلا من عين أو حمى. فهنا عبد الرحمن أو حسين بن عبد الرحمن الذي جعله يقرأ على نفسه أو يطلب من غيره أن يقرأ عليه هو هذا الحديث الذي حدثهم إياه الشعبي عن بريدة بن الحصيب. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يقرأ الإنسان على نفسه أو أن يطلب من يرقى عليه، ما هو الأفضل؟ ها؟ الأفضل أن يقرأ الإنسان على نفسه، لأن الرقية من جنس الدعاء، والأفضل للإنسان أن يدعو هو ربه ولا يطلب من الناس أن يدعو له، لأن الله سبحانه وتعالى هو ربك كما أنه رب الآخرين، وهو يحب أن يسمع من عبيده التضرع، ودعاء المضطر ليس كدعاء شخص غير مضطر. فأنت عندما تدعو الله وأنت مضطر فدعاؤك أنفع وأحر ومن كرب. وهذه الحالة النفسية القلبية لها تأثير في إجابة الدعاء، بل إن المضطر حتى ولو كان كافر فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه إذا كان في إجابته مصلحة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإن حال الداعي لها تأثير في الجواب. وتأملوا قصة يونس عليه السلام لما كان في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر، ما هي الظلمة الثالثة؟ أن تجيب يونس النبي كان في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر، باقي بس واحدة تجيبها، بطن الحوت، وظلمة بطن الحوت، فهو في ظلمات ثلاث توجه إلى ربه فدعا. وتعلمون الإنسان لما يكون في هذه الحالة كيف يكون الدعاء؟ فالملائكة ضجت، ضجت من هذا الدعاء، وقالت يا رب هذا دعاء مكروب، ولا كرب أشد من كرب يونس عليه السلام في ذلك الوقت في ظلمات ثلاث. قالت يا رب هذا دعاء مكروب. قال تعرفون من هذا؟ إن هذا عبد يونس. قالوا هذا لا يزال يرفع له عمل صالح، يعني الملائكة دائما ترفع له عمل صالح، لكنه لأنه ذهب عن قومه مغاضبا أراد الله عز وجل أن يختبره وأن يمتحنه، فحصل له ما حصل، وأنه ركب مع قوم في سفينة والسفينة كانت محملة فصارت تغرق، زاد الحمل فصارت تغرق، فتشاور أهل السفينة وقالوا، وهذا ابتلاء من الله عز وجل ليونس، فقالوا السفينة سوف تغرق، الحمل زايد، فلا بد أن نخفف. كيف تخففون؟ قالوا نرمي واحد ولا نموت جميعا، لا بد من ارتكاب أخف الضررين، إما أن يغرقوا جميعا وإما أن يخففوا عن السفينة ويرموا بشخص. طيب ومن اللي عنده استعداد يموت؟ فقيل أن يونس عليه السلام كان آخر من ركب، فقال أنا آخر من ركب وأنا الذي سببت الثقل فأنا الذي أرمي بنفسي. وقيل أنهم رموا بالقرعة فجاءت على يونس عليه السلام، ابتلاء من الله تبارك وتعالى، فرموا به في البحر، خففوا من السفينة، فما رموا به إلا والتقمه الحوت. فالشاهد من هذا أن الأفضل للإنسان أن يقرأ على نفسه ولا أن يعرض حاجته على الناس، ولا يقول يا فلان اقرأ علي، فإن الله ربك وإن الله رحيم وإن الله سميع وإن الله يجيب المضطر، فأفضل لك أن تقرأ على نفسك. ولأجل هذا سوف تسمعون في آخر الحديث عن الذين بلغوا غاية التوكل أنهم كانوا لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد، يستغنون بالله ولا يطلبون من أحد من البشر. فمن وصل هذه المرحلة فقد بلغ غاية التوكل. لكن لو أن إنسان طلب رقية من غيره فهذا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، لكنه الأفضل أن يقرأ على نفسه. وهل الرقية متيسرة لكل أحد؟ أعظم رقية يعرفها كل الناس، لأن الناس إذا كانوا في حاجة إلى شيء فإن الله سبحانه وتعالى ييسره للناس. الآن الحاجة لهذا الماء، هل ترون حاجة أعظم من الحاجة لهذا الماء؟ ولأجل ذلك لعظم الحاجة إليه فإن الله سبحانه وتعالى يسره للناس. فالناس الآن كل يجدون الماء، والذي لا يجد الماء يموت، فالله عز وجل يسر الماء للناس. فكذلك ذكر الله، ذكر الله لا تحيا النفوس بدونه، ولأجل ذلك يسره الله للناس. ومن أعظم الذكر يعرفه كل مسلم، أعظم الذكر الآن الإنسان أول ما يبدأ يحفظ أولاده في سن الخامسة والسادسة يحفظهم أعظم ذكر على وجه الأرض. عرف ولا ما عرف؟ عرفت أعظم ذكر يا شيخ؟ أعظم ذكر، يعني الآن ممكن ما في الحرم هذا كل الناس اللي هنا يعرفون هذا أعظم ذكر، ما هو؟ ها؟ الفاتحة التي نقرأ بها في كل ركعة هذه أعظم سورة في القرآن. فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال هذه أعظم سورة في القرآن وأعظم رقية. ولأجل ذلك من فقه الصحابة لما ذهب منهم جماعة في سرية فمروا على أهل ماء، وأهل ماء يعني ناس نازلون بجوار الماء، لأن الناس في ذلك الزمان يحتاجون إلى الماء فينزلون بجوار الماء. وهؤلاء أهل الماء يبدو أنهم غير مسلمين، لأنهم لو كانوا من المسلمين لفرحوا بالصحابة وأطعموهم، الصحابة كانوا ما عندهم انتهى الطعام الذي معهم، فطلبوا منهم أن يضيفوهم، قالوا نحن أناس في هذا الطريق وما عندنا طعام، نريد منكم أن تضيفونا. قالوا ما عندنا شيء، روحوا. وهذه قصة غريبة، فإن العرب كانوا يشتهرون بالكرم، يعني من الأشياء التي كان يشتهر بها العرب حتى في جاهليتهم هو الكرم، إكرام الضيف، لكن لكل قاعدة شذوذ شواذ. فهؤلاء قالوا لهم ما عندنا شيء، روح ضيفونا أعطونا شيء. قالوا ما عندنا شيء. ماذا يصنع الصحابة؟ الصحابة كانوا في سرية وقد بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان محدد، فلا يستطيعون أن يقاتلوا الناس هؤلاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بقتالهم، لكن الله انتقم من أهل هذا الحي فلدغ سيد هذا الحي، يعني زعيمه، لدغته حية وعقرب. فهنا قالوا إن هؤلاء الناس جاءوا من عندي رجل مبارك، يسمعون أخبارهم. من هو الرجل المبارك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليهم وقالوا يا أيها القوم إنكم قد أتيتم من عندي رجل مبارك، أو يقال إنه مبارك، وإن سيدنا قد لدغ، فهل عندكم الرقية؟ وهذا أيضا في دليل أن العرب كانت تعرف الرقية من قديم. فأحد الصحابة من فقهه قال لهم أنا عندي رقية. قالوا تفضل، السيد بيموت، الزعيم بيموت الآن. قال لكنكم ما أنتم أهل المعروف، ما أفعل فيكم هذا المعروف؟ نحن طلبنا منكم الضيافة ولم تضيفونا، ولا أقرأ عليه إلا أن تعطوني قطيع من الغنم، إذا أعطوا عشر القطيع، 10، 15 إلى 20، وحسب مكانة الزعيم يمكن يشترط عليهم 50، فهذا قطيع يعني يستفيدون منه، لأنه بعد ذلك توزعوه بينهم. فقالوا إذا تعافى الزعيم نعطيكم القطيع، اتفقوا. فجاء فقرأ عليه الفاتحة، فلما قرأ عليه الفاتحة قام كأن ما به وجع، فقالوا هذا القطيع، خذوا القطيع، فأخذوا الغنم معهم. فقال لهم الرجل الذي قرأ أنا اجتهدت ولا أدري هذا يباح لنا ولا ما يباح لنا، يعني انظر الورع، الورع الذي كان عند الصحابة مع شدة حاجتهم إلى هذا الغنم. قال لهم أنا اجتهدت وهذا الاجتهاد ما عندي عليه دليل، لكن اجتهدت، فلا تفعلوا شيء حتى نأتي للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي سلوك المسلم إذا جاءته قضية ولا يعرف حكمها، فلا يستعجل، عليه أن يسأل. أولئك كان عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم يرجعون يسألونه، ونحن عندنا من نسأل؟ من يقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هم أهل الذكر؟ أهل الذكر، الذكر ما هو؟ الذكر هو الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا هو الذكر. ما هو معنى ذلك أنك تسأل طبيب ولا عالم في الهندسة ولا عالم في الذرة؟ تسأل أهل الذكر، الذي يعرف الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. فهؤلاء الصحابة رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للصحابي: وما أدراك أنها رقية؟ وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. وحتى تطيب نفوس الصحابة قال: اقتسموا الغنم واضربوا لي معكم بسهم، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا أكل منها الصحابة تطيب نفوسهم من أنها مكسب طيب. لكن لو ما أكل فإنه لو أقرهم فهذا لوحده كافي، لكن قد يتشكك بعض الناس كما تشكك في الضب، فإن الضب جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمائدة وعليها ضب مشوي. تعرفون الضب ولا ما تعرفون الضب؟ يعني مشهور، يكون في البراري، وهو يعني صيد من الصيد، لكن بعض الناس نفسه تشمئز من ما يأكله لأنه يشبه الحرباء، وبعض من الناس لا يرتاح له ويبذل فيه المال الطائل. فجاءوا بضب على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم مشوي، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده على الضب، فقال شخص من الحاضرين: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء الذي يريد أن يأكله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هو؟ قالوا: هذا ضب. فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ يعني هذا الضب حرام؟ قال: لا، ولكنه لا يوجد في أرض قومي، فنفسي تعافوا. لا يوجد في أرض قومي، يعني لا يوجد في الحجاز وخاصة في مكة، فإنه أكثر ما يوجد الضب في نجد وفي غيرها من الأراضي اللي تكون فيها سهول، أما في الجبال وفي أرض الحجاز لا يوجد، وإن وجد فهو نادر وصغير، يعني لا يهتم أحد باصطياده. فقال: إنه لا يوجد في أرض قومي وأجد نفسي تعافه. يقول الراوي: وخالد بن الوليد كان على المائدة فاجترره من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يأكله والرسول حاضر. فهذا يدل على الإباحة، هذا يدل على الإباحة، لأن هذا يسمى إقرار، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إما قوله وإما فعله وإما إيش؟ إقراره. إذا فعل عند الرسول صلى الله عليه وسلم شيء وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز، لكن بعض الناس قال بالكراهة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل، لكنه لو أكل لطابت نفوس الناس جميعا بأكله. لكن في الحقيقة لا كراهة فيه، لأن الإقرار يساوي للفعل والقول. وفي هذه القصة لكي تطيب نفوس الصحابة قال: واضربوا لي معكم بسهم. الشاهد من هذه القصة أن الفاتحة أعظم رقية، ولأجل ذلك لا يحتج أحد ويقول: أنا أبحث عن الرقاة لأنهم يحفظون القرآن، أنا أبحث عن الذين يحفظون القرآن كاملا. نقول: أنت عندك أعظم سورة وعندك أعظم آية وهي سورة وهي آية الكرسي، وعندك المعوذات وهي أعظم ما تعوذ به كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهن. فأنت جمع الله لك الخير بيسر وسهولة. فإذن الأفضل أن تقرأ على نفسك، لكن لا بد من شيء، وهو أن تعلم أن هذه القراءة لا تزيل المرض إلا بإذن الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون عندك هذا. لماذا؟ لأن هذه القراءة من جملة الأسباب، وأنتم تعلمون أن الأسباب لا تستقل بإحداث الشيء المطلوب، هذا لا يكون إلا على مذهب الملحدين، الذين لا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى ولا بقدرته، لكن المؤمنين يعلمون أن السبب لا يستقل، فإنك قد تقرأ على مريض ولا يتعافى، قد تقرأ على مريض ولا يتعافى أبدا، وقد يقرأ عليه أصلح الناس ولا يتعافى لأمر أراده الله تبارك وتعالى. كما أن الدعاء قد يدعو الإنسان ولا يستجاب له، لأن الله سبحانه وتعالى علم أن الحكمة في عدم الإجابة، بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قد يدعو ولا يستجاب له. تعرفون شيء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يستجب له؟ نعم، ها؟ يعني أنه دعا لعمه أبي طالب فلم يستجب له، بدليل قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، من أشهر ذلك أنه دعا لأمته أن لا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم، ولكنه لم يستجب له إذا كان بأسهم بينهم، يعني إذا حصل بأسهم بينهم فإنه يتسلط عليهم العدو الذي يستبيح بيضتهم، وغير ذلك، فيها حوادث من السيرة كثيرة. فدل على أن السبب لا يستقل بإحداث المطلوب، ومنه هذه القراءة، الرقية لا تستقل بإحداث المطلوب، فإذا قرأت على نفسك أو دعوت فأنت تعلم أنها لا تؤثر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ماذا قال سعيد بن جبير لتلميذه عندما أخبره؟ قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني ما صنعت جميل وأحسنت فيه. لماذا؟ لأنك اعتمدت على الدليل، فهذا داب المؤمنين وهذا داب طالب العلم، أنه لا يأتي شيء إلا بدليل. ولكن لفت نظره إلى شيء أعظم، أو إلى شيء يقيد هذه الحادثة. يقول: أنا ارتقيت. قال: لكنك اسمع، حال أشخاص حالهم أكمل من حالك. قال له: اسمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض. من الذي نهض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل منزله فخاض الناس، الصحابة الذين كانوا سمعوا الحديث خاضوا في تفسير هذا الحديث، فخاض الناس في أولئك. من أولئك؟ 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لعل هؤلاء من الصحابة. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني ما هم الذين كانوا على شرك ثم أسلموا، بل لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وهذا كله اجتهادات من عندهم. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني قالوا نحن اجتهدنا في تفسير السبعين، فبعضنا قال كذا وبعضنا قال كذا، فحل لهم الإشكال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هم احفظوا هذا جيدا، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هم الذين تجتمع فيهم أربع صفات. أعد، من هم؟ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن أين الشاهد الذي أراده سعيد بن جبير؟ لا يسترقون. تلميذه يقول أنا ارتقيت لما لدغت، قال لو لم ترتقي لكان أفضل لك. وهذا مما يدل على أن تلميذ سعيد بن جبير طلب راقي، لو كان قرأ على نفسه لما أورد سعيد بن جبير هذا الحديث، لكنه طلب راقي. فأراد سعيد بن جبير أن يبين له أن هناك حديث لم يبلغه،